هذا من باب التنبيه حتى لا يظن الظان بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذن المولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلون معه في تحريم الزكاة عليه، لكن المولى الذي هو لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصدقة تحله. لماذا؟ كما سنبينه الآن. قلنا واعلم أن ما رجحناه في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم وبني المطلب لا يدخل فيه موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحديث عائشة قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت من القائل؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذا تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، ما قال لا تحل لها الصدقة والزكاة. قد يقول قال ربما صدقة عامة، أليس كذلك؟ قد يرد هذا الإشكال في نفس بعضكم، فنقول أيضا هذه المسألة اختلف فيها العلماء في مسألة الصدقة العامة، بعضهم قيدها في الزكاة وقال الصدقات العامة تجوز لبني هاشم وللآخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال إنما هي أوساق الناس في الزكاة، أما الصدقات العامة فلا. وذهب آخرون إلى أنها لا تجوز مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد. الصدقة تبين بأن الصدقة على عمومها وعلى إطلاقها لا تحل لآل محمد، وهذا هو القول الأقرب الموافق للعموم. وعلى كل حال سنبين لكم بأن هذه صدقة العامة أخرجت أو أخرجت من الحكم، سيبقى الزكاة، ونبين بأن في المسألة إجماع، والإجماع دليل لا شك، أليس كذلك؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحديث في البخاري برقم 93,400,000، ولحديث ابن عباس قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاه ميتة أعطيتها مولاه لميمونة، وميمونة من؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مولاه لها، من الصدقة، أعطيت من ماذا؟ من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ ما قال لا أنتم لا تحل لكم الصدقة، قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، الأكل هو المحرم للميت، أما الجلد إذا دبر فهو طهر كما بيناه لكم في بداية هذا الكتاب. والحديث في البخاري برقم 92,400,000. وبوب البخاري هذا الإمام على هذين الحديثين بقوله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة أي هذا باب، أو هذا باب في الصدقة على من؟ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في جواز الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أين علمنا؟ علمنا هذا من الحديثين، لأن البخاري وضع هذين الحديثين تحت هذا الباب، في هذا الحديث والأول والثاني جواز الصدقة عليه. إذن البخاري يريد من هذا التبويب باب جواز الصدقة، وبهذا من تعلم هذا الكتاب ودرس وتعمق فيه وجد فيه أمور كثيرة. ولهذا أنتم تجدون يوم السبت لما نشرح الفتح يأتي الحافظ بغرائب ومسائل جميلة جدا، ويفكك بين هذه الأبواب والأحاديث ويربط بينها رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا تجد في أي مكان آخر. ولهذا من تعلم هذا الكتاب وصبر عليه سيجد أنه قد فتح الله عليه فتحا مبينا لسعة علم هذا الإمام وهو الحافظ. المهم قال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في 17400 قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، يعني ما يدخل في الخلاف الذي قد ورد في تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، يعني ليس هناك خلاف، قول واحد عند أهل العلم، لئلا يظن الظان، لأن العلماء اختلفوا أيضا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هم داخلون في تحريم الصدقة أو لا، والصحيح أنهم داخلون، هذا هو الراجح، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن لهذا الخلاف خشي البخاري أن يظن الظان بأن الخلاف الذي ورد في مسألة الزكاة في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدم الدخول أن كذلك الموالي ربما إذا قلنا بدخولهن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الموالي يلحق بهن للأحاديث الأخرى. قال البخاري لا، أراد أن يبين لك بأنه رغم أننا لو أدخلنا الموالي ما يدخل في ماذا؟ في تحريم الزكاة. لماذا؟ لأن النصوص في ذلك صريحة وليس في ذلك خلاف أصلا، قولا واحدا بين أهل العلم بأن الصدقة تحل له يعني الموالي. قال لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآن، وهذا يعطيك إشارة بأن هناك خلاف، قال بعض والبعض الآخر قال ما يدخل، والصحيح أنهن يدخل. قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآن أنه يضطرد في مواليهن، يعني قد يظن ظان بأنه يضطرد في مواليهن، فبين أنه لا يضطرد، يعني هذا الحكم في الموالي ليس له دخل، موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، واضح؟ لا يدخل، وإنما الذي يدخل من بني هاشم وبني المطلب، أليس كذلك؟ أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من بني هاشم؟ هل هم من بني المطلب؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ وإنما أدخلهم الدليل بأنهم يدخلوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أزواج له، والنصوص في ذلك كثيرة. بقي هذا الحكم وهو الموالي، كما أدخلنا الموالي في بني هاشم وبني المطلب، هل هذا ينسجم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختلف فيه العلماء؟ اختلف فيهن العلماء؟ الجواب لا، قولا واحدا هؤلاء يخرج لأنهم ليسوا موالي لبني هاشم ولا بني المطلب، إذن لا يدخل في هذا الحكم قولا واحدا. فبوب البخاري على ذلك حتى لا يظن الظان بإدخال هؤلاء. وضح لكم؟ مسألة ثالثة هل يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي؟ هذه مسألة أيضا، أليس كذلك؟ قد يقول هاشمي على أوساخ الناس، لكن أوساخ الهاشمي بالنسبة لي تجوز لأنني هاشمي، كذلك في بني المطلب البحث على القول الراجح، فهل يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشمي أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك. قلنا والراجح أنها لا تجوز، لا يجوز للهاشمي أن يأخذ من الهاشمي حتى الزكاة. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد، إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. انتبهوا إلى كلمة أوساخ وأل في الناس، واضح؟ وبنو هاشم هل هم ناس أو ليسوا بناس؟ هم ناس. إذن من قال بإخراجهم قيل له أثبت العرش ثم انقش. إذا أردت أن تخرج بني هاشم من هذا الحكم فأثبت لنا بأنهم ليسوا بناس حتى نخرجهم، وإلا هم يدخلوا في هذا العموم. لهذا قلنا والهاشميون من الناس، فلا تحل لهم الصدقة. لماذا؟ لأنه لا فرق بين زكاة هاشمي وهو من الناس. ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه الزكاة يقول هذه زكاة هاشمي اعزلوها وهذه زكاة غير هاشمي لا تخلطوا الأموال. لا، يخلط النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ويقول لا تحل بني هاشم، أليس كذلك؟ ولو كانت زكاة الهاشمي للهاشمي تحل قال افصلوا هذه الأموال حتى نعطيها من الهاشم. لكن لما ضم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأموال ولم يفرق بين مال ومال دل هذا على أنه في الحكم سواء، هذه أوساخ سواء صدرت من هاشمي أو من غيره، والهاشمي من الناس، فهذا وسخ خرج منه، فلا يجوز الهاشمي أن يأخذ لأنه وسخ وهو من الناس، فهو داخل في العموم. ومن قال بإخراجه قيل له هات الدليل، وإلا لا يصلح إخراج بعض أفراد العام إلا بدليل، لأن الصحيح من أقوال الأصوليين أن العام أو بأن العام يبقى على عمومه وشموله لا يخصص إلا بمخصص. وما هو المخصص والدليل؟ لابد أن يأتي دليل مخصص يخصص ذاك الدليل، وإلا يبقى ذاك على عمومه، ولا نخرج بعض أفراد العام من هذا الحكم إلا بدليل، وإلا كل واحد يأتي ويستطيع أن يخرج أي فرد من أفراد العام ويقول غير مراد، أليس كذلك؟ فهذا هو القول الراجح الصحيح. قلنا والهاشميون من الناس فلا تحل لهم الصدقة لأنه لا فرق بين زكاة الهاشمي بين زكاة هاشمي وهو من الناس، فتعتبر زكاته من أوساخ الناس، وبين غيره لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس وقال أوساخ الناس، فقال الناس والهاشمي من الناس فلا يجوز أن نخرج إلا بدليل. وبينت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه الزكوات ما يفرق ولا يفصل زكاة الهاشمي عن غيره، بل كل هذه تعتبر من أوساخ الناس فهي لا تصرف للهاشمي إنما تصرف لغيره. ونصر هذا القول أما الشوكاني فرد على المخالفين ردا بليغا رحمه الله، لأنه قال وقد وجد في اليمن من سلك هذه المسألة. لماذا؟ ليساير بعض الحكام والعلماء هناك من الهاشميين، فقال نجد لكم مخرج ونجد لكم، فشنع الشوكاني على هذا القول، قال كيف يقول هذا القول يقولون هذا القول بل يقول إجماع وآل البيت، ثم قال وعلى رأس من آل البيت من خالف جماعة خالفوا هذا القول، أين هذا الإجماع المدعى؟ وإلا لما نريد أن نسلك إجماع في المسألة حتى نمشي ما يريد الآخرون، فانتبهوا لهذه المسألة، لا نجامل الناس على حساب الدين أبدا، ما يجوز للإنسان أن يساير ويجامل أي شخص كائنا من كان على حساب الدين، فالدين يبقى هو العزيز، رضي من رضي وأبى من أبى. أما أننا نلوي أعناق النصوص ليا حتى تختنق من أجل أننا نساير بعض الناس فهذا لا يجوز، فإنك ستقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو سائلك سبحانه عن هذه الفتوى وعن هذه الأمور، فماذا يكون الجواب؟ يعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلبك إن كنت تريد الحق ومجتهد لكن ما أصبت الحق، ويعلم أنك إنما سايرت من أجل فلان وعلان لمنصبه ومكانته، ف فماذا ستجيب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ستقول يا الله أنا من أجل فلان، اجعل فلان ينقذك الآن من النار، أو يأمر بإعفائك من النار. لا يستطيع أحد أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس هناك ملك وليس هناك أي كلام لأي أحد إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يساير الناس ويلوي أعناق النصوص ويضيع الأحكام الشرعية من أجل الناس، لكن إن اجتهد ورأى أن هذا الحق فالله حسيبه وهو يعلم ما في قلبه. إن كان أراد الحق ولكن خالف الحق لاجتهاده فهو مأجور إن كان من أهل الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا فضل العلماء، لأن العالم رغم خطئه فهو مأجور، لكن متى؟ إذا بلغ مرتبة الاجتهاد وحقق في المسألة. لأن البحث في الكتب والسهر على الكتب ومطالعة هذه الكتب ليست بالهينة والله. فهذا العالم الذي يتقلب من كتاب إلى كتاب وينظر في آراء العلماء وينظر في دلالات الأدلة وأيها عام وأيها خاص وأين المطلق وأين المقيد وهل هذا الحكم يحتمل هذا التأويل أو لا يحتمل، ثم يأتي حتى يرجح، هذه المسألة ليست بالهينة، بل هي يجهد نفسه حتى يصل إلى الحكم الشرعي، أو يجهد نفسه حتى يصل إلى الحكم الشرعي ثم يقول إما حلال وإما حرام، وما وصل بسهولة. لكن الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد كما قال العلماء وإن أصاب الحق فهو آثم، وإن أصاب الحق فهو آثم. قال العلماء حتى لا يتجرأ على الأحكام الشرعية ويتكلم وهو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ويستطيع أن يرجح بين النصوص، فإذا لم يصل مرتبة الاجتهاد فلا يحق له أن يرجح، لأنه ليس من أهل الترجيح، لأن آلات الترجيح على رأسها أصول الفقه. هذه من أقوى آلات الترجيح التي يرجح بها طالب العلم. فبالله عليكم، الذي درس الأصول من علم أصول الشيخ بن عثيمين يريد أن يرجح، الذي درس مثلا كتاب الورقات أو كتب مختصرة يستطيع أن يرجح؟ أبدا. هذا ما أخذ إلا نبذة في أصول الفقه، كما ألف ابن حزم النبذة أو نبذة في أصول الفقه وتكلم فيها عن القياس. فنقول هذا درس نبذة في أصول الفقه، إنما تعلم بعض المفاهيم والتعاريف، أما أصول الفقه ما درس، لأن أصول الفقه كما ترون فيه كلام طويل، كما ترون أنتم يوم الثلاثاء ماذا يقول العلماء ولماذا يختلفون في المسألة، وهذا يذكر رأي وذاك رأي والأقوال متنازعة. أقل مثال تقسيم الواجب، ما ننتقل للمندوب، هل ذكر في الأصول من علم الأصول؟ أبدا. الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المخير والواجب الغير مخير وهذه الأمور كلها هل ذكرت؟ هذه ما توجد. مسائل كثيرة، هل المندوب يلزم بالشروع؟ هل ذكر في الأصول من علم الأصول؟ هذه مسألة ينبني عليها حكم شرعي، لكن ما ذكر. أمور كثيرة، هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ هل هذا ذكر؟ هذا ما ذكر. وعلى ذلك فقس. فلا يظن الظان بأنه إذا درس هذه الكتب ما شاء الله استطيع أن أرجح. نقول لا، قف، فإنك لا تستطيع أن ترجح لأنك ما درست إلا نبذ. إذا أردت أن تتعلم اصبر على هذا العلم. قد يقول قائل هذا العلم صعب، نقول نعم، هو فيه نوع من الجمود إذا قرأت الكتب القديمة، لأن الكتب القديمة فيها نوع، خاصة نتكلم عن أصول الفقه، فيها نوع من الغموض. لكن إذا وجد شيخ يفكك لك هذه الرموز فحيها له وافرح بهذا. ثم أيضا وجدت ولله الحمد الكتب المعاصرة التي تفكك بعض هذه الألغاز، فلا بد من تعلم أصول الفقه، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يرجح أبدا، من المحال. والله لو تعمق الإنسان في هذا العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا شيخ الإسلام يقول في العلوم وليس في هذا العلم، يقول من تعلم واخذ علم في البداية يجد صعوبة لا شك، لكن يقول إذا تعلم هذا العلم وخاض فيه وبحث عن ألغازه ومغازيه وجد ووقف على أمور لم يقف عليها من كان قبله. لماذا؟ لأن التعمق والازدياد والمطالعة في الكتب
تعطي طالب العلم الملكة وتعطيه القوة في الحجة. أما الذي يقرأ كتاب أو كتيب هذه السندويشات كما يقال لا يستطيع. لهذا لابد من الصبر على الكتب القديمة والكتب الموسعة إذا أردت أن تصل درجة المجتهدين. أما إذا أردت أن تكون من العوام الذين يسألوا عن الأحكام ويريدوا أن يتعلموا فقط الأحكام الشرعية لأجل أنفسهم فيكفيك أن تتعلم الفقه ولا تلزم بأصول الفقه. يعني تريد مثلا أن تطبق الأحكام الشرعية على نفسك فتعلم أن هذا حرام وهذا حلال ولا تريد أن تفتي الناس، لكن لو سئلت تقول والله الشيخ فلان يقول كذا ودليله كذا، أنت تنفر أليس كذلك؟ لكن إذا أردت أن تصل مرتبة المجتهدين بأن تقول هذا حلال وهذا حرام بدليل كذا والراجح كذا وهذا عام فيه خاص ومجمل إلى آخره، فهذا لا تستطيع أن تصل إليه. أو القاعدة الفلانية تقول كذا في أصول الفقه، لا تستطيع أن تصل إليه إلا بعد أن تتعمق في أصول الفقه. أما من غير تعمق فمن المحال، من المحال أن يخوض رجل في الفقه وخاصة الكتب المطولة وهو لا يعلم. تمر عليك اصطلاحات عند العلماء، مقدمة الواجب، هذه مرت معك. ما معنى مقدمة الواجب؟ الذي لا يعلم يقول ما أعرف أنا ما معنى مقدمة الواجب. مقدمة الواجب ذكرت في أصول الفقه المطولة، الكتب المطولة سموا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سموه بمقدمة الواجب. هذه من أسمائه. إذا مرت عليك هذه الكلمة وأنت لا تعلم أصول الفقه بالتعمق فتقول إيش يعني مقدمة واجب، أليس كذلك؟ فلهذا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مرتبة المجتهدين فالصبر الصبر على هذا العلم حتى تنال مرتبة المجتهدين، ثم بعد ذلك لو اجتهد وأخطأ أنت مأجور. انظروا إلى هذا الفضل، أخطأ نعم مأجور، مأجور لست بمأزور لأنك بلغت مرتبة المجتهدين. أما أنك قرأت هذه الكتب الصغيرة ثم تقول أجتهد فأنت مأزور غير مأجور، غير مأجور. عرفتم؟ فلهذا انتبهوا لهذه المسألة ولا يتجرأ الإنسان على الفتوى من غير علم، لأنك ستسأل عند الله سبحانه وتعالى عن جميع هذه المسائل. ثم نعم، ونصر هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نصرا مؤزرا، ورد رد على المخالفين. راجع النيل في المجلد الرابع في 25، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع، في المجلد السادس في 56 و200. قلت واعلم أن الهبة والعطية والهدية والنحلة وغيرها لا يدخل فيما ذكرنا، يعني هذه كلها تحل لمن؟ لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية وكذلك العطية وكذلك هذه الأمور. المحرم الصدقة، عرفتم؟ لأنه لم يأتي نص بتحريم شيء من ذلك، لأنه لم يأتي نص بتحريم شيء من ذلك والله أعلم. لهذا نكون قد انتهينا من بحث هذه المسألة، وإن كان المصنف لم يبينها لكن جاء في هذا الحديث هذا البحث، ولهذا أردنا أن نبين لكم بعض الأحكام المتعلقة، ولم أيضا نطيل ولم نسب، إنما ذكرنا بأدلة مختصرة مع الراجح، وإلا لو أردنا أن نسب لا أظن ما وسعنا مجلس ولا مجلسان ولا ثلاثة، بل نحتاج إلى مجالس حتى نبين أقوال المخالفين والعلل التي ذكروها والنقد كما نفعل في الفتح وفي التيسير. المهم ننتقل إلى الصنف الرابع. قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظه: وأما المؤلف قلوبهم فأقسام. المؤلف قلوبهم من هم؟ قال هؤلاء على أقسام. قال: منهم من يعطى ليسلم، يعني هو كافر أليس كذلك؟ تحل الزكاة للكافر؟ نعم، من هذا الباب. إذا أردت وشعرت بأن هذا الكافر يتقرب إلى الإسلام ويتودد وهو يحتاج إلى المال، وربما تقول في نفسك إذا أعطيته من هذه الزكاة يتأثر ويدخل في الإسلام وتعطيه، وسنبين الدليل. لهذا قال العلماء المؤلف قلوبهم أقسام، هذا هو من هذه الأقسام. ما الدليل؟ قال كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وصفوان كان مشركا، ورغم ذلك أعطاه حتى يتألف قلبه ويدخل في الإسلام. ولهذا انظروا ماذا قال: وكان قد شهدها مشركا، يعني كان مشرك كافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. إذن المال قد يلعب بالنفوس فأثرت فيه هذه الأموال. قال: أعطاني وأعطاني حتى بعد أن كان أبغض الناس إلي صار صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي. لماذا؟ لما وجد هذه الخصلة، وهي خصلة واحدة من خصاله صلى الله عليه وسلم، ولا خصال النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، فهي كثيرة جدا: القوة والرحمة والعطف و لكن هذه الخصلة جعلته يدخل في الإسلام لما وجد كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ولا يفكر في الأموال. إذا شعر بأن صاحبه يحتاج خذ، شعر أن فلان محتاج خذ، لأن المال يؤثر في النفس. الهدية إذا كانت الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، أليس كذلك؟ فهذه الأمور لا شك أن الإنسان عليه يحاول قدر المستطاع، إذا وجد من أخيه أو من صاحبه أو حتى من كافر يريد أن يتقرب إلى الإسلام فيحاول أن يعطيه، ربما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، وربما يجد هذا الأخ وإن كان عزيز على نفسه ربما يزداد في حبه، لأن هذه الهدايا تقرب، وهذه الأمور تقرب القلوب، أليس كذلك؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأثرت هذه الأموال على هؤلاء الناس. فينبغي على الإنسان أن يكون معطاء، ولكن لا يصل إلى حد السرف والجنون، وإنما يكون معطاء حتى يؤثر على قلوب الآخرين، ويحاول أن يعين إخوانه قدر المستطاع، فإن علم من أخيه أنه محتاج يحاول أن يعينه قدر المستطاع، يبحث، علم بأن أخاه يريد أن يتزوج، علم أن أخاه يريد أن يشتري كذا وما يستطيع، يحاول أن يبحث مع إخوانه ويجمع له، وليس هذا بعيب والله، بل أنت مأجور، لأن الدال على الخير كفاعله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فيجب عليكم يا إخوان أن تتعاون وأن تكونوا على قلب رجل واحد. إذا وجدت من أخيك أنه تأثر فاجعل من نفسك أنك أنت المتأثر. إذا وجدت أن أخاك قد أصابته فاقة وحاجة اعلم بأنك أنت المصاب، واجعل نفسك مكانه. دائما الإنسان يضع نفسه مكان أخيه، والله لو طبقت هذه القاعدة لعلم كثير من الناس في يعني سداد أموال كثيرة لسداد حاجيات هؤلاء الناس. يعني أنا لو وضعت نفسي مكان هذا المحتاج فماذا سأفعل؟ سأعطيه لا شك، أليس كذلك؟ لو وضعت نفسي مكان هذه المرأة الفقيرة لا شك أنني سأعطيها. لو وضعت نفسي مكان هذا الرجل الذي يريد النكاح ولكن لا يجد سأعينه، وكذلك سيفعل إخوانه، وعلى ذلك فقس. فلهذا ينبغي الإنسان أن يضع نفسه مكان صاحبه، وأن يكون أو تكون هذه القلوب قلب رجل واحد، عرفتم؟ فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ولهذا دخل كثير من الناس دخلوا في دين الله أفواجا، لماذا؟ لهذه الخصلة، فما بالك بالخصال الأخرى كالصدق وكالتعاون والأمور الأخرى. فوالله من العار أن تجد رجل متمسك ويدعي أنه متبع وبعد ذلك يكذب، هذا والله عار وفضيحة. كذلك المرأة، هذه خصلة ذميمة ذمها الإسلام والشرع. المسلم لا ينبغي له ولا يجوز له أن يكذب على أخيه ولا ينافق، هذه صفات ينبغي على المرء أن يتنزه، لأنكم يا أخوان الناس تنظر إليكم، والله الناس تنظر إليك. انظر إلى هذا الملتزم يكذب، انظر إلى هذا الملتزم يخدع الناس، انظر إلى هذا كلام الناس الآن أليس كذلك؟ فيقول إذا كان هذا كذا يا رجل اترك هذا كلام الناس، وهذا مدخل للشيطان، لأن هذا الرجل الذي هو ملتزم كما تقول ليس بمعصوم، قد يقع منه خطأ وليس هو حجة يحتج به، لا. لكن أنا أبين ذلك حتى ينتبه الإنسان وينظر إلى نفسه، وأنتم إن شاء الله لستم كذلك، ولكن هذا وأنتم أجل من ذلك بإذن الله، لكن هذا من باب التنبيه والتذكير، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه. إذن هو مسلم لكن الإسلام فيه دخل وإسلامه ضعيف، وربما يكون هو مسلم أيضا لكن لا يتمسك بالمنهج الصحيح، لا يتمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، فكيف تفعل معه؟ تحاول أن تتألف قلبه، وتحاول أن تتقرب إليه بالمال، ربما يتأثر، فإذا تأثر ودخل في هذا المنهج بعد ذلك بإذن الله لا تؤثر عليه هذه الأموال، فإنه إذا عرف الحق ودخل الإيمان في بشاشة القلوب والله لا تؤثر فيها هذه الأمور. لكن لما يكون الإيمان ضعيف أشك أنها تؤثر فيه ويبدأ يشك في هذا الإسلام وهذا الطريق. لكن لما يعطى ثم يزداد الإيمان ويصل إلى حد شبه يقين لا شك أنه في هذه الحالة لا يتضعضع ولا يتزعزع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين ينشروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النفر من قبلكم ينشر بالمنشار فيقطع نصفين لا يغيره ولا يزعزعه ذلك عن دينه، منشار يوضع على رأسه فيفصل إلى قسمين لا يزعزعه ذلك ولا يغيره. لماذا؟ الإيمان، الإيمان إذا دخل في القلوب غيره، ولهذا تجد أن الإيمان صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن أليس كذلك؟ والباطن يؤثر على الظاهر، الذي يكون معه الإيمان قوي تجد أنه في عباداته وطاعاته وصدقه ومعاملاته يكثر، والذي يكون إيمانه قليل على العكس من ذلك أليس كذلك؟ فلهذا ينبغي على الإنسان أن يقوي إيمانه وأن يبحث عن مقويات الإيمان، والحديث في ذلك يطول فنخشى أن نخرج عن ما نحن في صدده. أذان؟ أنا ما خرجنا وأذان، يلا أذن حتى نكمل البحث. هذا من باب التنبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل، وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعطي هذا الرجل لكن لماذا؟ حتى أتألف قلبه، وغيره أحب، لأن هذا رجل قوي الإيمان وأريد أن أعطيه، لكن إن أعطيت هذا الرجل ما أعطيت ذاك، لكن هذا ما تؤثر فيه الأموال، إذا لم أعطيه لا يتزعزع عن دينه بإذن الله، أما ذاك فأخشى أن يرد النار بسبب هذه الأموال، يترك الإسلام بسبب هذه الدريهمات ويدخل إلى نار جهنم. أما هذا صاحب الإيمان فإذا لم أعطيه فمعه ما هو أفضل منه وهو إيمانه، فإنه يثبته الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان. قال وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. خشية. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهذه الأمة رغم أن هؤلاء حاربوه ونازعوه وليسوا على هذا الدين بقوة، وإنما هم على شك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا النار بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأموال، فقال أعطيهم هذه الأموال رغم أن غيرهم أحب إلي منهم، لكن لماذا؟ حتى لا يقعوا في الهلاك المحقق، لأن من ترك دين الإسلام لا شك في كفره وفي خلوده في نار جهنم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خسر الآخرة رغم أنه أيضا خسر الدنيا والله، لأن هذا الكافر والله الذي لا إله إلا هو، وحتى المسلم الذي لم يتمسك بهذا الشرع والله لو شعر بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان والله لعلم أنه قد خسر خسرانا مبينا. السعادة ليست في الأموال وليست في الأبناء، السعادة الحقيقية في التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. لهذا أكرر عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول رحمه الله وهو يضع الخبز في تلك الماء، خبز يابسة في تلك الماء في ذلك الماء، ويقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا أي على هذه السعادة بالسيوف. لماذا؟ لأن السعادة ليست جمع مال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، التقوى هي السعادة والله، وليس جمع المال والجري والركض وراء هذه الدنيا ثم إذا جمع ماله مات عنه وتركه لورثته. وكم نرى ونسمع ما يحصل بعد وفاة هذا الرجل، كم من النزاع والخلافات والشتم واللعن حتى لهذا الميت. لماذا؟ لعدم تمسكهم بهذا الدين. لكن لو اجتمع المال مع التقوى نور على نور. نحن لا نحارب ولسنا بصوفية، كلا، نحن نقول إذا اجتمع المال مع هذا الدين فنور على نور، لأنه سيسلط ويستخدم هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون له أجور كثيرة. لهذا الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد سبقنا أهل الأموال، فاز أهل الدثور بالأجور. قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ونصوم كما نصوم ويصلون كما نصلي غير أنهم يتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولم يدرككم من كان بعدكم إلا أن يفعلوا كما تفعلوا. قالوا وماذا؟ قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. فذهب هؤلاء الفقراء وسمع بهم الأغنياء ففعلوا كما فعلوا، وهذا يدل على أن هؤلاء الأغنياء ليسوا كأغنياء هذا الزمان إلا من رحم الله، يدل على أنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات ويسابقون إلى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. انظروا إليه، فجاء هؤلاء الفقراء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لقد فعل الأغنياء كما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا إذا اجتمعت الأموال مع التمسك بكتاب الله وسلطت هذه الأموال واستخدم في طاعة الله فكم له من الأجور يوم القيامة. لكن إذا استخدم هذا المال في معصية الله وهذا هو الغالب فيا ويله ويله، يكون وبال عليه يوم القيامة، فإنه سيحاسب على كل درهم أخذه. فلهذا الحذر الحذر. ثم قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، ذهيبة ذهب تصغير، في تربتها يعني ما زال فيها التراب، من اليمن، فقسمها بين أربعة نفر. لما بعثها من هنا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير. وقال: أتألفهم. واضح؟ الأقرع وعيينة وعلقمة ومن؟ وزيد. فقال: لماذا؟ قال: أتألفهم، يعني أعطيهم هذه حتى أتألف هذه القلوب التي ستقوى وتزداد بإذن الله سبحانه وتعالى. حمد من الوقت، خلاص نفتح باب الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. هذا السائل يقول: شخص استدان من شخص مبلغ من المال لمدة ما يقارب 3 أو 4 سنوات، فهل عند استلامه للمبلغ من المستدين بعد هذه المدة فهل على صاحبها الدائن زكاة هذه السنوات التي مضت؟ نقول إن العلماء تكلموا على هذه المسألة كلاما طويلا، والأقرب إلى الصواب بأن هذا إذا لم يكن من المماطلين، انتبهوا، لأن هناك مستدين مماطل لا يعطيك أبدا، فهذا تسقط عنه الزكاة لأنه في حكم المفقود. عرفتم؟ هات الدين، يقول: ما عندي، لا أعطيك، السنة القادمة، بعد سنة، بعد، ويتهرب. فهذا العلماء قالوا بأنه ليست في هذه الأموال زكاة لأنه مماطل وهو يأثم، ومطل الغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلم. أما إذا كان هذا الرجل ليس بمماطل ويريد أن يخرج، أن يسدد هذا الدين، فلا شك أنه على كل سنة أن يخرج هذه الزكاة. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. تقول: امرأة كانت حامل في رمضان الماضي، والآن هي مرضعة وتخاف على رضيعها ولا تستطيع الصوم، فما الحكم الشرعي؟ معنا رمضان حامل في رمضان. نقول: الحامل في رمضان إذا خشيت على جنينها وأفطرت من أجل الخشية على الجنين، أو كانت مرضع وخشيت على هذا الرضيع، فإن الحكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإطعام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. هذا هو الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قصدت القضاء فهي قالت: كانت حامل في رمضان. فالجواب هو: إن كانت هذه المرأة وهي حامل في رمضان لا تستطيع الصيام بسبب الحمل ولهذا أفطرت، فنقول لها: ليس عليك إلا الكفارة. وإن قالت: لا، أنا أفطرت بسبب أمر آخر، فنقول: عليك القضاء. أما مسألة الإرضاع فإن الإرضاع الآن أظن سينتهي من رمضان إلى الآن، ستصل إلى درجة أنها لا ترضى. امرأة تقول: خالتها رضعت أخوها 5 رضعات مشبعات أو أكثر، فهل إخوان محارمها؟ خالتها رضعت أخوها، هي رضعت صحيح، ليست رضعت بالتشديد، رضعت أخوها. كيف رضعت أخوها؟ امرأة خالتها رضعت أخوها 5 رضعات مشبعات أو أكثر، فهل إخوانه محارم لها؟ إن كانت تقصد بأن هذه المرأة أرضعت هذا الرجل وهذا الرجل له إخوان، فجميع هؤلاء الإخوان تقصد هل يصبحوا إخوان لها؟ أقول: لا، إنما من جهة المرأة فقط، أما الإخوان الذين هم إخوان لهذا المرضوع ليس لهم دخل، وإنما أبناء هذه المرأة المرضعة هم إخوان، جميعهم إخوان لهذا الراضع. واضح الفرق؟ أما أولئك فلا. تقول: وامرأة أخرى تقول: عندها ذهب وحال الحول ثم باعته لجارتها، والآن من يدفع الزكاة، الأولى أم الثانية؟ نقول هذه المرأة التي كان عندها الذهب وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول هي التي تدفع الزكاة، أما تلك المسكينة هي التي اشترت الآن ملكت، الآن ملكت الذهب والآن ملكت النصاب ولم يحول عليه الحول، فكيف نلزمها بالزكاة؟ إنما نلزم المرأة الأولى، ونسأل الله أن لا تكون قد تهربت من الزكاة فباعته كما يفعل تفعل بعض المذاهب عند الحنفية رحمهم الله، فإنهم يجوزوا أن يأتي الرجل قبل آخر السنة ويعطي هذه الزكاة هذه الأموال إلى من؟ إلى زوجته، ثم إذا مر الحول قال لها أرجع الأموال، لأنه عندهم يجوز أن يرجع في هبته، والعائد في هبته كما تعلم كالكلب يعود في قيه ولا يجوز، فقال يعطيها ثم بعد حولان الحول يرجعه، فقالوا ما تجب الزكاة لأن الآن ملكت، ولا شك أن هذا من الحيل المحرمة. تقول امرأة نذرت وهي حامل إن رزقها الله بولد أن تسميه محمد، ولكن بعد أن رزقها الله بولد لم تسميه، والآن الطفل مريض وعمره 3 أشهر، فهل تغير اسمه مع العلم أن الطفل مريض منذ ولادته؟ نقول نعم يجب عليها أن تغير اسمه، ومن الذي حملك على أن تنذري هذا النذر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير، فهذه المرأة ما دام أنها نذرت أن تسميه فعليها أن تطيع. ولله الحمد وقفت على مسألة في أصول الفقه، وهذا دائما في أصول الفقه تجدون أهل الأصول عندهم فصول، فذكروا من ضمن المسائل أنه يجوز للرجل أن يتسمى بأكثر من اسم، قالوا هذا ليس بممنوع وليس بمخالف للشرع. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه محظور أصلا، فيجوز أن تسمى بمحمد واسم ثاني له، لكن بشرط أن تعرف باسم وتشتهر به، وهذا ليس فيه محظور، وإنما المحظور في الأمور الأخرى، فتسميه بمحمد حتى تفي بنذرها، ثم تسميه بالاسم الثاني الذي تريد، وتجعل له في البيت اسم وخارج البيت اسم. تقول ما هو وقت صلاة العشاء؟ نقول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واشتبكت النجوم، و في زماننا هذا عليها أن تتحرى الأذان، ويستمر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ولا يزداد على ذلك، وذلك لحديث مسلم، ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا حديث صريح. ومتى يحسب نصف الليل؟ احسب من بداية دخول المغرب إلى بداية دخول الفجر الصادق، واقسم هذا على 2 تخرج بالنصف. هل يجوز أن نشارك الشيعة في حفلات الزفاف وأن نبارك لهم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن نشارك أهل البدع ولا نخالفهم، لأن الإنسان قد يتأثر بها، وإن كنا لا نكفر هؤلاء الناس، لأنهم الأصل من قال لا إله إلا الله في دائرة الإسلام، أما علماؤهم فحدث ولا حرج، لأنهم قد أتوا بكفريات لا شك فيها، أما المشاركة فلا يجوز حتى لا يقع الإنسان في محظور ثم لا يستطيع أن يتخلص، لأن الإنسان قد يتأثر، والصاحب ساحب كما قيل، فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الترات، وتعلم ما في كتبهم وما فيها من خزعبلات من تكفير الصحابة ومن سب الصحابة ومن القول على أبي بكر وعمر بأنهما صنعا.